بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، رسالة جديدة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 46 بعد 100 والمقامة في محافظة أسيوط في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية.
قال رحمه الله تعالى: الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي، وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرؤون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين أنها قربة إلى الله، كقولهم بحق الله: رجال الله رجال الله رجال الله أعينون بعون الله، وكونوا عوننا بالله، وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف وعلى بكم عاكف ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله ومالي غيركم أذهب ومنكم يحصل المطلب، وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول الله. وكقولهم: اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، ورغبتكم في بيان ما هو بدعة وما هو شرك، وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء، كل ذلك كان معلوما. قال رحمه الله تعالى: والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون كل ما سواه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله وكمال الذل له وحده، كما قال تعالى:
يبقى مدار العبادة على التوقيف، مدار العبادة على النص، فأقول هذا الشيء عبادة إذا جاء به النص، قال الله قال رسوله، فمدار العبادة على التوقيف، فالعبادات توقفية، لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا للناس ويقول هذه عبادة تعبدوا بها. نعم،
كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده، وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، عملا بهذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها، وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر.
نعم، يعني تستعين بأخيك على شربة ماء، تستعين بأخيك أن يجعل شيء على متاعك، هذه طالما أنها من حي حاضر موجود قادر على ذلك لا إشكال. تستعين بالطبيب في أن يعالج عندك جرحا أو كذا، ما في مشكلة، لكن تروح للطبيب تقول أنا عايز ولد، هل عند الطبيب ولد؟ طبيب ما عنده ولد.
قال: فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر.
عقيدة مهمة يا إخوان، والتوحيد. وأنا صراحة يعني خلال يعني رؤيتي لبعض البلدان هنا والقرى خلال السفر وكذا، يا أخي الأضرحة ناطحات سحاب، في أضرحة ناطحات سحاب كما يقال. فلهذا يا إخواني، الله الله في التوحيد يا إخواني، بارك الله فيكم، ركزوا في تعلم أدلة ودعوة الناس إليه، ركزوا يا إخوان، ركزوا على الدعوة، وأخطب الجمعة، ما تترك جمعة، أخطب، تعلم الخطبة وقرأ التوحيد وكذا واخطب، وليس هذا من التصدر اللي حضر منه العلماء، التصدر أن تجلس تدرس تفتي تقود دعوة، إنما الخطبة هذا أمر معروف نهي عن منكر. سد منبر لو تركته لخرج مبتدع يضلل الناس. أخرج عن منبر وقل اعبدوا الله ما لكم من غيره، لأن لو ما خرج وصعد لخرج من يقول اعبدوا بدويا وحسينا. فإن بعض الإخوة قال مثلا هذا تصدر ومنهي عنه وإحنا ما ينبغي أن نتصدر. يا أخواني مسألة الخطبة هذا أمر معروف ونهي عن منكر. الآن واحد أمامك بيدخن هتقول له اترك الدخان ولا هذا تتركه لأن هذا من التصدر؟ يعني أنا ما أقول له الدخان حرام لا أنهى عن ذلك لأن أخشى أن أتصدر. رجل سب الدين أمامك تقول أنا مش هأنهى أصلا أخشى أن أكون متصدرا، ده أمر معروف ونهي عن منكر. لكن لابد أن تتقن الخطبة وأن تعرف أدلتها وتكلم فيما تحسن فقط. فالخطوط العامة الآن الدعوة للتوحيد الدعوة للاتباع الدعوة إلى كذا دي لابد أن تسد المنابر. وأخشى أن الله عز وجل يحاسبنا على ذلك. أنا قادر على منبر أصعد عليه وأعلم الناس التوحيد، عن الناس التوحيد وبين الناس السنة وما المتى يعرف الناس السنة. انتظر ما تتعلم تعلم من يبلغ بك ابن باز. طب انا اقول لك لا انا عايز مثل ابن تيمية. تبارك الله فيكم. كل واحد قادر ان يصعد منبرا يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من غيره، يقول للناس معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله فاعبدوا الله واتركوا سوى الله من الاضرحة، يكفي جزاك الله خير. بس اقول الكلمتين دول كل واحد قادر يصعد المنبر يقول ايها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا، لنا شخص واحد نتبعه مطلقا هو الرسول وكل من على ذلك يؤخذ من قوله ويرد، فدعونا من الحزبيات والرجوع الى اشخاص وافراد وكذا. جزاك الله خير. فبينوا يا اخواني والا الاضرحة دي سيطول مداها ما لم يكن هناك اهل حق يحطمونها في قلوب الناس. نعم.
فإن تلك ليست من العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها.
شوفوا عامي يخرج عالما حمل لواء التوحيد في مصر يوما ما، عامي الشيخ محمد حامد فقي رئيس أنصار السنة المحمدية أولها يوما كانت نصر السنة المحمدية، رجل أزهري وتخرج من الأزهر وفرحان بالشهادة الكبيرة زي بيقوله، ولا يعرف سنة ولا بدعة ولا شيء على عادة الدارسين، ومروح السلام عليكم حق فلان كم السلام تفضل تعالى تعالى لازم بس تشرب شيء، راجل فلاح في أرضه لكن كان يحضر لبعض أهل السنة، تعالى اجلس شيخ محمد اجلس منك شيء، راح يعمله شيء ودعت في الغيط كده في الحقل عند بهيم وأرضه وفي كتاب حط، فالشيخ محمد راح واخد الكتاب ألا اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم يقرأ ألا كلام جميل قوي كلام حلو خالص، ايه ده يا رجل انت كتاب ده منين ولا مين ولا ومين بيتكلم ده؟ فكانت بداية السنة اجتماع الجيوش الإسلامية على النورج، على النورج مش عارف تعرف النورج ولا ايه، النورج ولا هذه ولا المحراث ولا في الحقل اجتماع الجيوش الإسلامية، وكان سببا في تحول محمد فقي لتعلم السنة حتى يصبح أعلى دعاتها في عصره. وإحنا مر معنا دلوقتي من شوية الولد اللي كان بيلعب الكورة، فانتبه فاخرج من برا بس تكون متقن لما تقوله، حضر خطبة كويسة في التوحيد لا تتجاوز 10 دقائق مثلا لو انت ما عندكش القدرة في هذا، ليس يعني هذا انك تلبس في على الناس في الدين او تقول ما لا تعلم لا. يبقى الخطب امر معروف مع منكر، بيان للناس وعظ للناس كذا، هذه مسائل اخرى. انما تتصدر تدرس تعمل تسوي تفتي لا دي مسائل اخرى، هذه مسألة اخرى. نعم لا يكون فيها إلا من تأهل. نعم.
كان يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكان يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك. فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزة واللات وغيرهما. وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأشبه ذلك. والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور وإخلاص العبادة لله وحده، لأن العبادة خلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في الآيات وكما في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية للبخاري: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وفي صحيح مسلم عن طارق
بن أول شيء نبدأ به فادعوهم، لكن أول ما دعوهم توحيد الله عز وجل. نعم.
وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يبقى معنى لا إله الله يعني توحيد الله، لأن في الرواية الأخرى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. نعم.
وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام، وهو أساس الملة، وهو رأس الأمر، وهو أهم الفرائض، وهو الحكمة في خلق الثقلين، والحكمة في إرسال الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لقومهم: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل جميعا كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان. وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وقلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا.
نعم، علموا دعوة هؤلاء. هم الرسل قالوا: قلوا لا إله إلا الله. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. إذن هم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك ما سواه، مثل ما قال النبي في حديث المسيب بن حزن عند البخاري لما قال لعمي: يا عم قل لا إله إلا الله. عنده أبو جهل، ماذا قال أبو جهل؟ قال له: لا تقل لا إله إلا الله. قال له: لا تقل لا إله إلا الله، ولا ماذا قال؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى فسر لا إله إلا الله ولا لا؟ فسرها. ولهذا كان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ألا ما الذي أدراك أن لا إله إلا الله خروج عن عبادة ما سواه؟ وهذا ما كان عليه عبد المطلب في عبادة غير الله. من الذي علمك؟ يبقى إذن عارف أن هذه هي معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون في مواجهة لا إله إلا الله، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني عارف، هو عارف أن لا إله إلا الله يبقى ترك الآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى عارف أن لا إله إلا الله، ها، أجعل الآلهة إلها واحدا، يريد محمد أن نقصر العبادة على إله واحد؟ لا، هذا شيء عجاب. نعم.
فقال
يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات بعد بيان أن المشركين كانوا يعرفون المعنى، يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. في بعض الناس تقول لا إله الله، يقولك يعني لا خالق لا مخترع لا لا قادر على الاختراع لا مش عارف ايه، لا ايه، لا معبود حق الا الله. ده المشرك عرف المعنى وانت لسه، ولهذا اذا اردت ان تختبر علم واحد قد يكون واحد كان عميد كلية تقول له ايه معنى لا اله الا الله ومعنى محمد رسول الله، زي الجماعة تقول التبليغ لك احنا بنبلغ ايه الدعوة وبنعرف الناس الدين. جبت واحد في الحرم مرة، كان في الحرم تبليغي نشط جدا، فندعو الاسلام وجهودنا. قلت له انا بسألك سؤال، انا بسأل سؤال، تدعو الاسلام؟ قال اه. قلت له ما الاسلام؟ ما الاسلام؟ قال الاسلام دين الرسول. ما الاسلام؟ ما اجبت انت؟ فما يعرف ما الاسلام؟ دي عباءة عامة، دين الرسول، ما كله عارف ان هذا دين الرسول، الجهمي والصوفي كله عارف ان هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، ده الاسلام. قلت له طيب انا رجل دلوقتي انت بتدعوني اهو، قال لي اه. قلت له انا على فكرة لا ارى الصلاة، انا انطق الشهادتين يكفيني هذا. هتقول لي ايه؟ هتقول لي لازم تصلي بايه؟ انا بقول اصلي خير، ما اصليش عادي وادخل الجنه ان شاء الله وكذا، لانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. النبي يقول كذا، والنبي يقول امرت ان اقاتل حتى اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، فاذا قالوا عصم دماء ومال خلاص كذا. اللي بيصلي كويس، بس انا معلش حاجه يعني لو قلت لا اله الا الله، النبي بيقول كذا، كيف ترد علي وتوجهني؟ ولكن ما يدري، ما يدري شيء، لانه انطلق داعيه قبل ان يتعلم. فانت ايضا يقول لك احنا انا عميد وانا رئيس وانا وزير، قل له طيب ما معنى لا اله الا الله؟ ما معنى الله الاله؟ ما معنى؟ وما الفرق بين الاله والرب؟ ما معنى العباده؟ ما معنى الشرك؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى السنه؟ ما معنى البدعه؟ لانه لو عرفها هذه الاشياء تعريفا صحيحا لاستقام. لكنك تجد المشكلة أن التعريف عنده فيه خلل. نعم.
فقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال عنه سبحانه وتعالى في سورة الصفات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك وفقني الله وإياك للفقه في الدين والبصيرة بحق رب العالمين أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر، لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين، لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة لأنهم يعلمون أنه سبحانه القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضان بأنفسهم أو ينفعون بأنفسهم أو يضرون بأنفسهم وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك، فالجواب أن يقال له إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
يعني هؤلاء يقول نفس الأولين قالوا لا احنا ما نأتي الى هؤلاء ولا ندعو ولا نذبح الا لاننا نتخذهم وسائط فقط، نقول والاوائل ماذا قال؟ نتخذهم ايضا شفعاء. فالكلمة هي الكلمة. نعم.
فبان سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأبان سبحانه أن العبادة له وحده، وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا، لأن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له أمر للجميع. ومعنى الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سلف، ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، فذكر رحمه الله المعنى هذا، وأنه موجود في الآيات شبهة هؤلاء، وأنهم لا إنما قصدوا أنهم شفعاء وأنهم وسطاء، وأن الله رد عليهم هذا. فإذا قال قائل هذه الحجة وهذه الشبهة نفسها، فقد شبه هؤلاء، إلى أن قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وسبق ذكر الآيات الدالة.
وسبق ذكر الآيات الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده، كقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما جاء في معناها من الآيات.
هذه المخاصمة دي أخص الأنواع، خاصة أنواع التوحيد، توحيد الألوهية والمخاصمة، إنما كانت فيه النبي ما جاء يقول: أنا أريد أن أحكم الآن. إنما جاء النبي يقول: أنا أريد أن تعبدوا الله وحده. النبي ما جاء يطلب حكما يا أخوان، النبي جاء يطلب توحيدا، ما جاء يطلب حكما. 13 سنة النبي ما طلب حكما، ولما ذهب إلى المدينة وكذا، إنما جاءه الحكم تمكينا له. فالنبي ما بعث ليحكم الناس، يقول: أنا أريد أن أحكم، إنما لتعبيد الناس لرب العالمين. نعم.
وما جاء في معناها من الآيات وبيان سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال تعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر، وإنما يرضى منهم الشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته. فقال تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال من نفسه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل، كما قال
تعالى: قل لله شفاعة جميعا، ولا يستحق أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. نعم.
كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
والظلم عند الإطلاق، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم عند الإطلاق هو الشرك، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون.
عندنا الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة لأهل التوحيد كما جاء في الحديث الصحيح، الشفاعة لأهل التوحيد. والشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار. قال تعالى: فما تفهم شفاعة الشافعين، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لكن للمؤمنين فيه الشفاعة ولو كانوا عصاة. أما ما ذكرته
في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سببا إلى آخر كلامه، قال الجواب: أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعدات بن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه. والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب نكمل بعد الأذان بس الصفحة إن شاء
الله. قال: والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه، وفي ذلك غني من غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد،
يعني كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: كيف نصلي عليك؟ نعم.
فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
في خارج الصلاة صل على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، صل اللهم صل على محمد وآله وصحبه، اللهم صل على سيد المرسلين، طالما أن الألفاظ مشروعة، وإن كان الأكمل التزام صيغة نبوية. أما في الصلاة فلا يجوز لك أن تصلي في التشهد على النبي صلاة إلا إذا كانت واردة بألفاظها، ولهذا تعلم صيغة نبوية في هذا حديث ابن عباس، حديث عمر كذا، تعلم صيغة واردة، لأن هذا تعبد باللفظ. أما خارج الصلاة فالأمر أوسع، إلى أن قال رحمه الله ذكر عدة صيغ ثم قال: فهذه الألفاظ أشبهه.
فهذه الألفاظ وأشبهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه، كما أنه أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ. أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المحتملة لمعنى غير المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال، فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف، ولكونها قد تفسر بمعان باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته، وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في هذا الباب، وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه، وقد قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
كل من دعي إلى حق فلم يستجب له فإنه صاحب هوى، أي واحد يبين له حق ولا يتبعه فإنه صاحب هوى، لأن الأمور أمران، إما اتبع حق وما اتبع هوى، فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إنما تقول في مرحلة وسط، بس أصل ما في، بس أصل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إلا أن تكون تحتاج مزيد إفهام وبيان، ما في مشكلة. نعم.
فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق، ودين الحق قسمان، أحدهما مستجيب لله ولرسوله، والثاني تابع لهواه. وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجبين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمعظمين لشرعه، والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. صلي ونكون إن شاء الله.